بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. وصلنا معكم إلى المسألة 24 من هذه المسائل العظيمة التي يبين فيها المصنف رحمه الله في كل مسألة ما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وما ساد وانتشر لديهم وأثر ذلك علينا كذلك. قال رحمه الله تعالى: المسألة 24: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. مما تميز به أهل الجاهلية سواء كان ذلك من اليهود ومن النصارى بل ومن الكفار عموما عبر التاريخ، وبرز ذلك جليا في كفار قريش، أنهم كانوا يأنفون من الاستجابة للحق والإذعان إليه والنظر إليه بحجج واهية يختلقونها من عند أنفسهم، فهم لا ينظرون إلى الحق من جهة كونه حقا ولا حجة ولا برهانا، إنما ينظرون إلى الحق من جهة من جاء بهذا الحق وما هي الصفات التي يتميز بها. هل هو من يعني وجهاء القوم وأغنيائهم؟ وهل من يتبع هذا الحق الذي بعث الله به أنبياءه ورسله هل هم من أشراف الناس وعلية القوم، أم أن الذي يستجيب للحق هم الضعفاء والخدم على حد قولهم والموالي والرقيق؟ فهم على زعمهم وقولهم يقولون: لو كان الحق، لو كان هذا الحق أو ما بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام حق، لكان نحن أولى الناس باتباعه، ولما سبق إليه هؤلاء الموالي والعبيد واليتامى والضعفاء والخدم. ولا شك على أن هذا نوع من الغرور والتكبر والاستعلاء والعجب في القلوب الذي كان لدى سائدا لدى أهل الجاهلية، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد هؤلاء الموالي والعبيد إن كانوا يريدون، إن كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد منهم أن يسمعوا له أو يأخذوا بقوله أو حتى يحضروا إليه لاستماع الحق والعلم، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فأنزل الله جل وعلا آيات في ذلك عظيمة مبينا أن الحق لا يرتبط أبدا بالأتباع، فمهما كان من يتبع الحق سواء كان من الأغنياء أو كان من الفقراء، سواء كان من علية القوم أو من ضعفائهم، لا ينبغي التعليق قبول الحق بكون من يتبعه ليس من أهل الجاه والشرف والسؤدد. قال الله جل وعلا لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم ما عليك من حسابهم من شيء، كما جاء في آية أخرى: وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذا الكبر وتلك الأنفة وهذا الاستعلاء والعجب والغرور الذي لدى كفار قريش من تلبيس إبليس منعهم من قبول الحق وهذا ليس شأنهم، بل هو شأن جميع المتجبرين المتغطرسين الذين يريدون أن يلووا الحق على حسب أهوائهم وآرائهم. الشريعة الإسلامية جاءت بعدم التفرقة بين الناس، فالله جل وعلا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأحمر على أصفر إلا ماذا؟ بالتقوى. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك على أنه كان حريصا على إيمان قومه، خاصة الأشراف منهم والسادة، لأن بإيمان هؤلاء سيؤمن نفر كبير من الناس، فالناس تبع كما يقال لملوكهم. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على ذلك، ويحاول معهم ويراسلهم ويحاول أن يستميل قلوبهم حتى يكسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكبر عدد من هؤلاء فيدخل في دين الله جل وعلا. وكان يتأسف ويتحسر على ماذا؟ على عدم إيمان هؤلاء. فأنزل الله جل وعلا في ذلك فلا تذهب نفسك عليهم ماذا؟ حسرات. وقال الله جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ماذا؟ أسفا. والله جل وعلا أعلم بمن يريد الانتفاع ومن يريد الهداية، ويوفق من جمع الله جل وعلا قلبه للاستقامة والرشد والفلاح. الله جل وعلا قال في القرآن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وليعلم الدعاة إلى الله جل وعلا هذه قاعدة عظيمة، ليست للنبي عليه الصلاة والسلام، لا والله، بل إنها لجميع الدعاة إلى الله جل وعلا، أن تكون دعوتهم خالصة لوجهه جل وعلا، وأن لا ينظروا في دعوتهم إلى أهل الجاه والمال والمنصب، بل لا ينظروا حتى للأتباع الذين يتبعونهم وطبقاتهم في المجتمع. فالنبي عليه الصلاة فالنبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وأنبياء الله جل وعلا ورسله كانت دعوتهم خالصة بوجه الله جل وعلا، لم يبتغوا على ذلك مالا، ولم يبحثوا عن سؤددا، ولم يكن همهم رؤساء القوم وعلية القوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وليعلم الدعاة إلى الله جل وعلا أن الحق ليس موقوفا على طبقة معينة من الناس، بل إن الحق هو منة الله جل وعلا وفضله، وقد يكتب الله جل وعلا في هؤلاء الضعفاء وفي هؤلاء العبيد وغيرهم من البركة ما لا يكتبه في سادات القوم. وكم رأينا وشهدنا من أناس كانوا من أقل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا أقل الناس جاها ومنزلة، فرفع الله مكانتهم وأعلى شأنهم. هذه المسألة كذلك موجودة في زماننا، ولكنها موجودة بطريقة ماذا؟ أخرى. فكثير من أهل الجاه والمال والمنصب والشرف قد يمتنعون عن الحضور أو الأخذ أو الانتفاع بالعلم ممن لم يكن مشهورا بنسب أو جاه أو علم أو نحو ذلك، ويلمزون على أن هذا لو كان حقا أو ما يدعو إليه الحق لكان أولى به صاحب القبيلة الفلانية وابن التاجر الفلاني أو ابن الحاكم الفلاني ونحو ذلك، أو أن كثيرا من الناس بسبب كبره وغبرسسه يعنف على أنه يأخذ العلم ممن هو أقل منه منزلة، سواء في طبقة القبيلة أو طبقة المال وغير ذلك. وكل ذلك فيه شبه مما كان عليه أهل الجاهلية من الغبرسة والكبر وامتناعهم عن الأخذ بالحق بحجة أن من جاء به هم الضعفاء. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة 25. قال: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء إليه. قال تعالى: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهذه المسألة أيضا أو المسألة 26. نعم، ننتقل المسألة 26 معذرة، انتهينا من التي قبلها. المسألة 26: قال: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم ماذا يعلمون. من أبرز الصفات التي تميز بها أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم ومشركي العرب كذلك، تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وماذا وعلموه. هنا التحريف صفة ذكرها الله جل وعلا في كتابه كثيرا عن اليهود والنصارى، وتبعهم في ذلك جهال العرب الذين حاولوا أن يحرفوا دين إبراهيم عليه السلام وينسبوه إلى الشرك والأوثان. وهذا التحريف أحبتي الكرام هو للكتب السابقة من التوراة والإنجيل والزبور وغيرها. ووقع هذا التحريف في أماكن متفرقة وأوقات متعددة، ومن أناس كذلك مختلفين بين البينة والأخرى في هذا التحريف. ولأجل ذلك تجد التحريف سجية لكل من علم وفهم وعرف ثم بعد ذلك لم يطبق ماذا لم يطبق ما علمه وعقله وفهمه إلا من خلال ماذا إلا من خلال التحريف. ولأجل ذلك التحريف سواء في القرآن أو في السنة أو بغيرهما أو حتى تحريف كلام العلماء هو من سنن أهل الجاهلية المشهورين في ذلك. يقول: والتحريف أحبتي الكرام يكون بزيادة وبنقصان، ويكون بتفسير يخالف ما عليه التفسير الصحيح. ولأجل ذلك أصبح التحريف في اللغة هو التغيير والتبديل، التغيير والتبديل. وهذا التغيير وذلك التبديل أحبتي الكرام يشمل أن يكون في الألفاظ بزيادة أو بنقصان. وأما الزيادة فكقول اليهود عندما قالوا لهم قال الله جل وعلا لهم: وقولوا حطة، قالوا حنطة، وبعضهم قال حبة في شعيرة. وقد يكون التحريف كذلك للمعنى، وقد يكون التحريف جامعا لللفظ وجامعا للمعنى. والتحريف كلنا يعلم على أنه طريقة أهل الباطل عبر التاريخ بصد الحق والتنفير منه أو محاولة تفسير الحق بغير ما جاءت به الرسل، فيلجأ هؤلاء إلى التحريف للأسف ماذا للأسف الشديد. ولا بد أن نعلم هذه المسألة العظيمة التي بدأت تنتشر كثيرا لدى أتباع الرسل. من تأمل منكم كتاب الله جل وعلا وتأمل ما فيه من الآيات لوجد أن الله ذم اليهود والنصارى ماذا؟ لهذا التحريف. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما ماذا؟ يكسبون. والله جل وعلا بين في آيات كثيرة أثر هذا التحريف للتوراة والإنجيل. لذلك الله جل وعلا يعني حفظ هذا القرآن من كل زيادة وتحريف وبهتان، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ماذا؟ لحافظون. فالتحريف شنيع كما قال الله جل وعلا: فويل له مما كتبت أيديهم وويل لهم ماذا؟ مما يكسبون. فويل لهم يعني مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والله جل وعلا بين على أن الله سبحانه وتعالى والله جل وبين على أن القرآن كما ذكرنا لكم محفوظ. وحفظ القرآن يشتمل عدة أمور. أولا حفظ ألفاظ القرآن، فالقرآن ألفاظه محفوظة من الزيادة ومن ماذا؟ النقصان. فلا يمكن أن يزاد في القرآن بلفظ واحد ولا يمكن أن ينقص ماذا فيه. ولذلك ادعاء بعض الجماعات والفرق أن ثمة آية اسمها الولاية أسقطها، وعلى أن سورة كاملة باسم علي غير موجودة، أو أن هناك يعني كما يقال مصحف لفاطمة لم يوجد، كل ذلك من الادعاء الباطل العاري عن الصحة والصواب. ثانيا حفظ معاني القرآن، فمعاني القرآن محفوظة، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا تفسير القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك علماء الصحابة الكبار كابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم ممن وعوا التفسير وحفظوه ونشروه بين ماذا؟ بين الصحابة. وهذه الصفة الخبيثة وهي صفة التحريف سادت كثيرا بين فرق هذه الأمة، فالخوارج حرفوا الآيات التي جاءت في نصوص الوعيد فكفروا بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وحرفوا معاني آيات الحكم بغير ما أنزل الله، فحكموا بحكم الكافر بحكم الكفر على الحاكم الذي ماذا؟ الذي يحكم بغير ما أنزل الله. وكذلك الجهمية وهم من أكثر الفرق التي حرفت إما بزيادة وإما بنقصان وإما باختراع معاني للنصوص تختلف عن المعاني التي جاءت ماذا عليها. فقالوا في الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، وقالوا في اليد بأنها النعمة، وقالوا إن النزول نزول أمره أو ملك من ملائكته، وقالوا إن الكلام في النصوص هو كلام نفسي، وكل ذلك من التحريفات الباطلة. وكقول كذلك الرافضة في قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إن البقرة هنا عائشة رضي الله تعالى عنها ورحمها وأسكنها فسيح جناته. فهؤلاء جميعا حرفوا نصوص الكتاب والسنة. ومن أعظم التحريفات التي وجدت في هذه الأمة ما حرفت به الفرق الباطنية الذين حرفوا الدين، فجعلوا للإسلام دينا ظاهرا وباطنا، وجعلوا لمعاني النصوص معنى ظاهرا لا يفهمه إلا السذج من الناس، ومعنى باطن لا يعلمه إلا الخواص منهم من أهل العلم، وبه استحلوا المحارم وأضاعوا الدين وأبطلوا العقائد وعادوا في الأرض فسادا بسبب هذا التحريف. ولم يسلم من هذا التحريف إلا أهل السنة الكرام الذين لزموا الكتاب والسنة ولزموا منهج سلف هذه الأمة. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة 27. يقول المصنف رحمه الله تعالى مبينا هذه يعني المسألة 27، قال رحمه الله: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله جل وعلا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. المصنف رحمه الله هنا يبين في معرض كلامه بعض الخصال التي تميز بها أهل الجاهلية، فذكر لكم أولا منهم منها ماذا؟ أنهم يحرفون كتاب الله. ثم ذكر هذه المسألة وهي 27 والتي هي تلحق بالمسألة التي بعدها، لأن تصنيف الكتب الباطلة هو نوع من أنواع التحريف والافتراء على الله جل وعلا، وهي تأليف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله جل وعلا. وهذه خصلة من خصال اليهود، تبعهم في ذلك النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد إحدى تحريفات اليهود عندما حذفوا آية الرجم ولم يؤمنوا بها، فأنزل الله: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. حذفوا آيات التي فيها رجم الزاني المحصن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأتوا بالتوراة الحقيقية التي فيها إثبات ماذا؟ إثبات يعني الزنا من المحصن ورجمه كذلك. من تأمل منكم التوراة التي وجدت كذلك عند النصارى، أكثرها محرف مما كتبه الرهبان في تلموداتهم، ومما كتبه يعني الأحبار وسطروه بأيديهم، السفر الأول والسفر الثاني والثالث والرابع. وإن من العجب العجاب وحكمة الملك الغلاب كما يقال، أن ما كتبوه وسطروه في هذه الكتب أنها متناقضة بعضها بالبعض. ولو جئت تحسب التناقض الموجود في التوراة التي يعني موجودة عند النصارى لجزمت وأيقنت بأنها ليست من عند الله جل وعلا. وكمية التناقض بين السفر الأول والثاني والثالث والرابع، وكمية التناقض بين الصحف الموجودة بين أيدينا، مما يزعم هؤلاء على أنه ماذا؟ على أنه من كلام الله جل وعلا. وكذلك الإنجيل الذي يشتهر أو اشتهر في كثير من الكنائس الموجودة لدى النصارى، لما تفتح هذه الأناجيل وتنظر فيها تعلم بأنها مما سطرت بأيدي هؤلاء، وأنها ليست من كلام الله جل وعلا في شيء. الله بين ذلك منذ العهد القديم. فويل لهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ماذا؟ من عند الله. وهذه مصيبة المصائب وثالثة الأثاث كما يقال، أن ينسب هذا إلى الله جل وعلا زورا وبهتانا. وورث أقوام من هذه الأمة هذه الخصلة الموجودة عند أهل الجاهلية، فصنفوا المصنفات الطويلة وكذبوا الأحاديث الكثيرة ونسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قالها، وهذا كثر كثيرا في كتب التصوف عند أهل الرقاق والزهد ونحو ذلك، يكذبون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينسبونها ماذا؟ إليه. ولما تجد أو تكشف كذبهم يقول لك: نحن نكذب له ولا نكذب عليه عليه الصلاة والسلام. وهذه من المصائب العظيمة التي ابتليت بها هذه الأمة، ألا وهي كثرة التجرب على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الفئات ونسبة ذلك إليه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا ذلك كله أن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكل ذلك من الابتلاء العظيم الذي حصل ويحصل وما زال يحصل للأسف الشديد من بعض ضعاف النفوس. فلنعلم أنا أن هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية جاء الشرع بإبطالها. يقول رحمه الله تعالى: المسألة 28 أنهم لا يقبلون الحق إلا مع الذي مال طائفة، كقوله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا. من طرائق أهل الجاهلية القديمة أنهم يجعلون الحق محصورا فقط في طائفتهم، ومحصورا كذلك في يعني جماعتهم، ويقبلونه ويردون كل الحجج ويردون كل البراهين التي تثبت خلاف ما هم عليه. فهذا ليس إلا من زيفهم ومن تمسكهم بالباطل، فلا حق إلا من طائفتهم، ولا معروف إلا ممن يجيء من طائفتهم، ولا يصدقون إلا ما ادعته الطائفة فقط، وكل ذلك من يعني التعصب للباطل وهو خلاف الأدب الشرعي. فالواجب أن الإنسان يقبل الحق من كل من يأتي به، ولو كان الذي أتى بهذا الحق ماذا؟ مخالفا له، بل مخالفا ماذا؟ لطائفته. والتمسك بالباطل لأن عليه الطائفة هذا مما ذمه الله جل وعلا في كتابه. قال الله جل وعلا: قالوا أنؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. لذلك جاء الشرع ليبطل هذه النظرية، وهي نظرية التعصب للطائفة، ولو كان الحق ماذا؟ لو كان الحق في غيرها. من تأمل منكم السنة النبوية لوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من كل من جاء به، بل إن العلماء يقولون إن الحق يقبل حتى لو كان من الشيطان، بغض النظر عمن جاء بهذا الحق وما فيه من أو ما اشتهر عن هذا الذي جاء به الحق من الضلال أو انحراف، ما دام أن الذي قاله الحق فإنه ما لا يقبل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه حبر من أحبار اليهود قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تشركون، وفي رواية إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن ذلك، وأخذ كما جاء ذلك في حديث قتيلة وغيره أن اليهود تعقبوا النبي صلى الله عليه وسلم، تعقبوا أصحاب رسول الله ببعض الألفاظ المحرمة التي كانت ماذا؟ التي كانت سائدة في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق. وهذه الخصبة للأسف الشديد انتشرت في الأمة كثيرا، فكثير من الناس لا يقبل الحق إلا من جماعته وإلا من حزبه وإلا من طائفته، والحق عندهم ما أحقه علماؤهم وما حقه طائفتهم، بل ويتعصبون بذلك ويعادون غيره ويرمون غيرهم بالضلال والانحراف مجرد لمخالفتهم للطائفة أو للطريقة التي ماذا عليها. ولذلك شاع كثير هذا في الأمة، وقول بعضهم: كل قول خالف طائفتنا أو مشايخنا فهو إما مؤول وإما ماذا؟ وإما منسوخ. وكم شهدنا ورأينا من فرق تعصبت لطائفتها، بل إن التعصب ساد في هذه الأمة حتى وصل التعصب إلى الطائفة والعرق، فأصبح البعض يتعصب لعرق العرب، وبعضهم يتعصب للهجته، وبعضهم يتعصب لقبيلته، وكل ذلك مما جاء الإسلام بإبطاله والتحذير منه. قال عليه الصلاة والسلام: أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ماذا؟ منتنة. فالحق يقبل بغض النظر عمن جاء به وبغض النظر إن خالف الحق ما عليه جماعتك أو طائفتك. قال المسألة 29، وهذه من المسائل العظيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين. إن من العجب والشيء الغريب أن كثيرا من الناس يردون الحق ويبطلونه لكونه يخالف ما عليه طائفتهم، وهم في حقيقة أمرهم يجهلون ما عليه هذه الطائفة من العقائد والأعمال والأقوال، ويدعون أنهم على الحق. فلما ترجع أنت إلى قول طائفتهم وتبين له وتقول له: صف لي ما عليه حال هذه الطائفة أو طائفتك أو جماعتك، لتجد أنه يجهل ذلك أشد الجهل. تقول له لهؤلاء القبوريين وعباد الأضرحة والأوثان، تقول لهم: إن هذا ما أنتم عليه هو الشرك بعينه. قالوا لك: إن هذا القول يخالف ما عليه ماذا؟ آباؤنا أو أجدادنا أو ماذا؟ أتباعنا. تقول لهم بعد ذلك: صفوا لنا ما عليه أتباعكم أو ما عليه يعني طائفتكم، لتجدونهم في ذلك يجهلون ذلك أشد الجهل. فكيف تدافعون عن شيء وتحاربون قولا وتناصرون رأيا وأنتم لا تعلمون ما هو آثار هذا الرأي، وما هو ضلاله، وما هو وجه ماذا انحرافه؟ أنتم تدعون الاتباع وتدعون أنكم تمشون على نهج طائفتكم، والواقع أن طائفتكم في حقيقة الأمر أنتم لا تعلمون ما عليه أمر الطائفة. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا لهم: فلما قتلتم أنبياء الله إن كنتم ماذا؟ صادقين. لو رجعنا إلى ما عليه الطائفة لوجدنا أنه في حقيقة الأمر ما يفعلونه مخالف للشرع والدين والعقل، وأنتم تتبعونهم وأنتم لا تعلمون ما هم ماذا عليه. وما ذاك إلا لأن حقيقة اتباعكم للطائفة ليس مبنيا عن علم ولا عن حجة ولا عن برهان، إنما هو اتباع للأهواء المجردة، واتباع وهو تعصب عميق، واتباع للأهواء المجردة دون التأمل والنظر والاستبصار. وهذا كثير في هذه الأمة، من يتبع حزبه وطائفته ويتبع يعني فئته ويتبع جماعته وهو لا يعلم ما هم عليه من الأقوال والأفعال. وإن طلبت منهم أن تصف ما هم عليه قال لك: لا أعلم. إذن كيف تدافع عن شيء وتتمسك برأي وأنت لا تعلم حقيقة هذا الرأي ولا ما هو عليه من الباطل؟ وهذا من العجب العجاب. ولذلك ناقض اليهود أنفسهم من جهتين ذكرها العلماء. الجهة الأولى أن التوراة تدعوهم إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره واحترامه والثناء عليه، بل والإيمان به، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومع ذلك هم حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام وآذوه وكذبوه وصدوا دعوته عليه الصلاة والسلام لأنه لم يخرج من اليهود. فكيف تأمركم التوراة التي تزعمون أنكم متمسكون بها أو أنكم تؤمنون بها؟ التوراة تدعوكم إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تكفرون بذلك وتخالفونها، فإيمانكم وإسلامكم وإذعانكم للتوراة ما هي إلا دعوة مجردة خالية من حقائق الأمور. ثانيا أن التوراة تدعوهم إلى احترام الأنبياء وإلى إجلالهم وهم يقتلون الأنبياء، فناقض قولهم ماذا؟ فعلهم، وناقضت أفعالهم ما جاء في قولهم عندما أنهم ماذا؟ أنهم يعني متمسكين بما عليه طائفتهم، والتمسك بالطائفة معناها التمسك بما جاءت به الطائفة من الكتب المنزلة ومنها التوراة التي فيها النهي عن قتل الأنبياء. ولو جئت إلى هؤلاء الأتباع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود فقلت لهم على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه جاء بدعوة التوحيد، فقالوا لك نحن لا نؤمن إلا بما عليه طائفتنا، فلما ترجع أنت إلى طائفتهم وما فيها والكتب التي هي مع الطائفة لوجدت أنها التوراة التي تدعوهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وتدعوهم إلى احترام الأنبياء، وهم خالفوا ذلك فقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا قتله في حوادث متعددة جاءت في السيرة النبوية التي سطرت مخالفة هؤلاء. فلنعلم جميعا أن كل من يتعصب لطائفته أو لحزبه وهو يجهل ما عليه أو يجهل جهلا أو يجهل ضلال الحزب وانحرافه ويعني مجانبته للطرق الصواب والحق، ففيه شبه من خصال الجاهلية التي كانت موجودة عند أهلها. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.